الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد ولعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين، وفقنا الله واياكم للعلم والعمل الصالحين ان شاء الله. الكلام ايها الاخوه، نحن نحاول نستكمل ما تقدم منا حتى نحاول نكمل مطلب اليوم. كان الكلام عن تعريف علم الأصول، وقلنا بأن هناك تعريفا مشهورا بين قدماء الأصوليين بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف من قبل القدماء أشكل عليه بإشكال واضح. نحن نبحث في التعريف عن رابطة قاعدة من خلالها أنا أميز هاي مسألة أصولية أم ليست في أصول. التعريف جعل هناك ضابطة. شنو الضابطة؟ قالت مسألة إذا دونت وكتبت وبحثت في علم الأصول فهي مسألة ماذا؟ أصولية. يعني تكتسب الأصولية من خلال بحثها وتدوينها وكتابتها في علم الأصولية، وهذا يلزم منه أن تكون الضابطة متقدمة أم متأخرة. أنا أريد حاجب بواب يقف على باب الأصول يقول هذه مسألة أصولية تدخل وتلك ليست بأصولية تخرج، بينما التعريف يقول تبحث المسائل وتكتب المسائل وتدون المسائل في علم الأصول، وبعد ذلك أقول هذه أصولية وهذه ليست في أصولية. فالضابطة على هذا التعريف متأخرة، والحال أنني أبحث عن ضابطة ماذا؟ متقدم الأمر. للإعتراف من هذا الإشكال، بعضهم قال أنتم قرأتموها ممهدة وأنا أقرأها ممهدة بالكسر. بقراءة الكسر راح يستقيم التعريف. كيف التعريف؟ كل قاعدة تشارك في استنباط الحكم الشرعي فهي أصولية، وكل قاعدة ليست متصفة بهذا فهي ليست بأصولية. قراءة الكسر ترفع المحذور الأول، وكذلك رفع كلمة التمهيد يرفع هذا الإشكال اللي عمل الآخرون صاحب الكفاية. قال المشكلة صارت من كلمة الممهدة نرفع تلك الكلمة. فكيف غير التعريف؟ العلم بالقواعد التي تقع يعني تساهم تشارك في استنباط الحكم. كلام جميل وخلصني من مشكلة تأخر الضابطة التي تميز الأزال الأصولي عن غيرها. لكن قراءة الكاتب أو معالجة الآخون أوقعتني في مشكلة أخرى. احنا تقدم في دراسات المنطق بان التعريف ينبغي ان يكون جامعا ماذا؟ مانع. وتعريف الاخون وتعريف قراءة الكتاب يجعل التعريف لها جامعا ولا مانع. اما عدم الجامعية مين يجب يأثر؟ تذكرون قلنا قال التعريف تعريف الآخون، قال القواعد التي تقع وين؟ في طريق الاستنباط. نقول له الأصول العملية خب من أمهات المسائل الأصولية، لكنها ماذا؟ لا تقع في طريق الاستنباط، بل دورها يأتي بعد فقدان الدليل على الحكم الشرعي. هنا يبرز دور ماذا؟ دور الأصول العملية. فنحن وتعريف الآخون سوف تخرج الأصول العملية عن علم الأصول لأنها لا تقع في الطريق، بل ماذا؟ بل يأتي دورها بعد فقدان ماذا؟ الدليل على الحكم الشرعي. فلا يكون التعريف جامعا لأنه يخرج ماذا؟ الأصول العملية. الآخر التفت إلى هذا فأضاف قيدا جديدا في التعريف. شنو اللي أضافه؟ العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط أو ماذا؟ أو ينتهي إليها في مقام العمل. فصار لعلم الأصول وجهان، الوجه الأول إما المسائل التي تقع في طريق الاستنباط وإما ماذا؟ وإما المسائل والقواعد التي ألجأ إليها عند ماذا؟ عند فقدان الدليل الشرعي. وبهذا مشكلة عدم الجامعية في التعريف الشرعي. تبقى مشكلة أخرى اللي هي ماذا؟ عدم ماذا؟ المانعية. وقلنا عدم المانعية تجسدت في شكلين، الشكل الأول القواعد الفقهية. التعريف بالعلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط أولا يدخل القواعد الفقهية، مثاله ما يضمن بصحيحه يضمن في ماذا؟ بفاسده. والحال هذه قاعدة فقهية ونحن نتحدث عن القواعد ماذا؟ الأصولية. بعد وكذلك يسمح بدخول أغياض أخرى كالمسائل اللغوية، مثاله مسألة الصعيد. أنا عندما أريد أن أستنبط حكما يتعلق بالتيمم، الفقيه يحتاج إلى ظهور كلمة الصعيد إما في مطلق وجه الأرض وإما في خصوص ماذا؟ التراب. وهذه قاعدة استعانة بها الفقيه باستنباط الحكم الشرعي. إذا نحن والتعريف هي داخلة في المسائل الأصولية. والحال أن هذه مسألة أصولية عن مسألة لغوية. مسألة لغوية أنت ترجع إلى كتب اللغة وهناك تجد بأن المسألة اللغوية هذه تبعث في علم اللغة. واضح إن شاء الله؟ إذن أيضا لا يكون التعريف ماذا؟ لا يكون التعريف ماذا؟ هذا الأمر دفع السيد الشهيد إلى أن يأتي بتعريف يضرب فيه التعريفات السابقة. شنو هذا التعريف؟ قال علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. خليني أقارن بين تعريف السيد الشهيد وبين تعريف الآخون. استحضروا أمامكم تعريف الآخون. قال الآخون العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. السيد الشهيد ماذا قال؟ العلم بالعناصر المشتركة. هم راح التعبان بالتعريف. العلم بالعناصر المشتركة التي تقع في طريق الاستنباط. شنو؟ أنا أعتقد كثير من بعضية ضرورة الصوت. السيد هيك ماذا قال؟ قال العلم بالعناصر المشتركة التي تقع في طريق الاستنباط. الآخذ ماذا قال؟ قال العلم في القواعد التي تقع في طريق الاستنباط. اخوان هم انا راح اتلاعب، استاذن ان السيد يعيد وهم راح اتلاعب التعريف. قال العلم بالعناصر المشتركه. راح يقول لنا مشكله. السيد الشهيد قال العلم بالعناصر المشتركه. هم كلمه العناصر رفعوها وخلوا كلمه القواعد. شو يصير الفرق بين التعريف؟ بعد التغيير اللي سويناه في تعريف السيد الشهيد، تعريف الاخوند هذا العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. سيدي شنو بيقال؟ العلم بالقواعد ماذا؟ المشتركة التي تقع في طريق الاستنباط. شنو الفرق بين الفعلين؟ ترى كلمة واحدة، كلمة مشتركة. تعريف السيد الشهيد اشتمل على كلمة واحدة فقط، صححت كل التعريفات السابقة اللي هي ماذا؟ كلمة مشتركة. كيف فعلت هذه الكلمة هذا الفعل الفعلي اللي هو ماذا؟ صححت التعريفات السابقة لعلم الأصول. أقول الفقير في عملية الاستنباط يعتمد على نمطين من القواعد، قواعد مختصة خاصة وقواعد مشتركة عامة. أما القواعد المختصة الخاصة فكلمة الصعيد، مثاله كلمة الصعيد راح لي، وأما القواعد المشتركة فمثالها ظهور صيغة الأمر بالوجود. شلون؟ ظهور كلمة الصعيد يا أخوان، أنا كيف أقدر أستفيد منها في استنباط الأحكام الشرعية؟ أقدر أستفيد حكم يتعلق بالزكاة مثلا من خلال أستفيد بالكلمة الصعيد في حكم يتعلق بالصلاة بالزكاة مثلا؟ لا، كلمة الصعيد يا أخوان إذا استفاد منها الفقيه فإنما يستفيد منها في موردين فقط أو ثلاثة موارد. تدرون المورد الأول شنو هو؟ لما يريد أن يستنبط حكم يتعلق بالتيمم يقول صيغة الصعيد كلمة الصعيد إما ظاهرة في مطلق وجه الأرض وإما ظاهرة في خصوص التراب، على تقدير أنها ظاهرة في خصوص التراب لها حكم، وعلى تقدير أنها ظاهرة في مطلق وجه الأرض ممكن أن تستفيد حكمها. هذا مورد. والمورد الثاني كذلك في قضية السجود على الأرض، هم يناقش يقول هاي كلمة الصعيد شنو المراد فيها؟ مطلق وجه الأرض حتى يصح السجود على كل ما يسمى أرض، أم خصوص التراب حتى لا يصح السجود إلا على التراب؟ بعد يقدر يستفيد منها في الاستنباط احكام تتعلق بالخمسين، بالزكاه، بالصوم، بالامر بالمعروف، بالعقود، بالمعاوضات، بالايجار. ففائده كلمه الصعيد انما اقتصرت على خصوص استنباط حكم او ماذا او حكم، فهي عنصر خاص، فهي قاعده خاصه لم يتجاوز، لم يستنبط منها الفقيه، لم ينتبع منها الفقيه الا في حكم واحد او حكمين. بينما ظهور صيغه الامر في الوجود شو تقولون؟ الفقيه يستطيع ان يستنبط حكم يتعلق بالصلاه، بالصوم، بالخمس، بالزكاه، بالابواب الفقهيه الاخرى من خلال ظهور صيغه الامر في الوجوب ام لا؟ يستطيع أن يستفيد من هذه المسألة في أغلب أو في جميع أبواب الفقه. ميزنا بين الأمرين، بين كلمة الصعيد وبين ظهور صيغة الأمر في الوجوب، تلك عنصر خاص لم ينتبع الفقيه منه إلا في خصوص ماذا؟ في خصوص استنباط حكم أو حكم. هذه الآية، هذه ظهور صيغة الأمر في الوجوب استنبط منها الفقيه، اعتمد عليها، انتبع منها في استنباط أحكام في أبواب كثيرة. السيد الشهيد قال يا هي من عزم هي القواعد الأصولية دون الأخرى. قال ما كان ماذا؟ ما كان عنصرا ماذا؟ مشترك. وشنو مراد بالمشترك؟ الذي كل عنصر كل قاعدة ينتفع منها الفقيه باستنباط احكام في ابواب فقهيه كثيره، فهي ماذا؟ فهي من المسائل من المسائل الاصوليه. وكل قاعده كل عنصر ينتفع منه الفقيه في استنباط حكم او حكمين او ثلاثه احكام، فهذه لا 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 تكون ماذا؟ لا تكون من المسائل. بعد هذا السؤال راح أأتي بمثالين وانتبهوني على مبنى الآخوند وعلى مبنى سيد الشهود. كلمة الإحسان ودلالة الجمع المحلى بال مثل عقود وقوب العقود، لفظة ال داخل على الجمع دلالتها على العقود، او مثل ظهور صيغة النهي في الفضل. عندي هاتان، ما اعرف، انا لا اعلم كلمة الاحسان عندي وعندي ظهور صيغة النهي في الفضل. السؤال السؤال أيهما مسألة أصولية وأيهما ديدك بأصولية على المبنيين، مبنى الآخون والتعريفات القديمة كلها ومبنى السيد الشريف في البلوغ. أما المسألة الأولى اللي هي ماذا؟ كلمة الإحسان، أقول هذه إن انتفع منها الفقير فيمكن أن يستفيد منها في استنباط حكم يتعلق بمادة الإحسان وتموت هنا بعد ولا ينتفع منها مرة أخرى. وأما مثل ظهور صيغة النهي بالحرمة، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموال اليتامى، لا تعتدوا على أموال الغير، لا تجوز الصلاة إلا بطهور، لا 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 لا، هذه استفاد منها الفقيه في استنباط أحكام من أبواب فقهية مختلفة. فعلى مبنى الآخون كلمة الإحسان ما دام وقعت في طريقة استنباط الحكم الشرعي فهي ماذا؟ مسألة أصولية. ظهور صيغة النهي في التحريم ما دام وقعت في طريقة الاستنباط فهي ماذا؟ مسألة أصولية. وأما على مبنى السيد الشريف يا هدي تسألوا يا يمين كلمة الإحسان سوف تكون خارجة عن حد الأصول. لماذا؟ لأنها لم تنفعني إلا في استنباط ماذا؟ حكم شرعي واحد. بينما كلمة ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة النهي في الحرمة، ممكن أن يتلاعب بها الفقيه في كل الأبواب. واضح إن شاء الله؟ إذن بين كل التعريفات السابقة وبين تعريف السيد الشهيد فارق وحيد فقط. التعريفات السابقة قالت كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط فهي ماذا؟ قاعدة ومسألة أصولية. وهذا أوقعني في مشكلة ماذا دخول الأغيار. تعريف السيد الشهيد أضاف إليه كلمة المشتركة، كلمة عامة، وهذه الكلمة أخرجت عناصر الخاصة التي لا تتكرر في الاستنباط وأبقت فقط على العناصر والقواعد المشتركة، أو خلينا نعبر بتعبير آخر، العنصر تارة يكون تيال في استنباط الحكم الشرعي وتارة لا يكون تيالا في استنباط الحكم الشرعي. إن كان سيارا شنو سيارا؟ يعني يدخل في أبواب فقهية كثيرة، فهو عنصر مشترك، فهو عنصر أصولي. وإن كان غير سيارة غير متكرر، يأتي مرة مرتين ثلاثة ويقول، فلا يكون ماذا عنصرا مشتركا، ولا يكون ماذا عنصرا فقهية. وحسب بهذه الكلمة الوحيدة صحح السيد الشهيد كل التعريفات السابقة، وجعل تعريفه أولا يشتمل على الضابط. شنو الضابط بعد اللي من خلاله نفسد أو نخرج من الحمل الأصولي؟ المسألة الأصولية التي تتكرر في أبواب فقهية كثيرة هاي ندخل. المسألة الأصولية التي لا تتكرر في أبواب كثيرة فهذه ماذا تكون؟ تكون خارج. هذا الأمر الأول. الميزة الثانية، وجعل التعريف ماذا؟ جامعا. شلون؟ لأن الأصول العملية أيضا من العناصر ماذا؟ التي تتكرر في أبواب فقهية كثيرة، إذن سوف تكون داخلة، فيكون التعريف ماذا؟ جامعا. وبعد وجعل التعريف ماذا؟ مانعا، لان مثل كلمة الصعيد مثل كلمة الاحسان سوف لا تكون داخلة على تعريف السيد الشهيد، وذلك لانها من العناصر الخاصة، العناصر غير السيارة، العناصر غير المشتركة. ونحن في علم الاصول انما نقول باصولية المسألة متى؟ اذا كانت ماذا؟ إذا كانت مشتركة سيارة تدخل في استنباط أحكام من أبواب ماذا؟ أبواب فقهية متعددة. هاتان التسميتان، طبعا هاتان التسميتان انفرد بهما السيد الشهيد. عندي الفقهية أقوال لا يستغني عن العنصرين، العنصر الخاص والعنصر المشترك. أما العنصر الخاص سيبحث في علوم أخرى، وأما العنصر المشترك سيبحث وين؟ في علم الأصول. راح نبتدي العناصر ماذا؟ الكلام سيأتي عنها في سؤال علم الأصول، راح نأتي بمثالين آخرين. تأتي رواية عن زرارة مثلا، يقول فيها اغتسل للجنابة. هذه الرواية راح يشتغل عليها الفقيه، هذه الرواية اشتملت على عنصر خاص وعلى عنصر مشترك. اما العنصر المشترك فان شاء الله واضح بعد. شنو العنصر المشترك؟ اغتسل صيغة امر، وصيغة الامر ظاهرة وين؟ في الوجوب رحمة الله وعزيز. وهاي شلون عرفت انا عنصر مشترك يا اخوان؟ لان صيغة الامر ما مقصورة فقط هنا على قضية الطهارة فقط، ولا على استنباط حكم يتعلق بوجوب غسل الجنابة، لا، وانما تأتي وين؟ في ابواب فقهية كثيرة. بعد ساعدوني شنو العنصر المشترك؟ شنو العنصر الخاص؟ بعد كم بضواه بعد. اولا متن الرواية اغتسل الجنابة، هاي الرواية رواية زرارة مثلا، انا اقدر انتزع منها بعد في باب مثلا الزكاة؟ نفس الفاظ الرواية هنا وانتهى. بعد سند الرواية، سلسلة رجال الرواية لها عشرة دول أبحث ثقة موثقة، هاي سند الرواية تحت علم الرجال، متن الرواية تحت علم الفقه، فهي عناصر ماذا؟ عناصر خاصة. شلون أعطيكم ضابطة ماذا؟ العنصر الخاص هو الذي يختلف من مسألة إلى أخرى، بينما العنصر المشترك هو الذي يتكرر في أكثر من ماذا؟ في مسائل تحويرات. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الفارق بين العنصر المشترك والعنصر الخام. التعريفات السابقة أدخلت العناصر الخاصة، تعريف السيد الشهيد طرد العناصر الخاصة وأبقى ماذا؟ أبقى العنصر المشترك. واضح إن شاء الله؟ أحد الأخوات رام العبارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف علم الاصول، يعرف علم الاصول عاده بانه العلم بالقواعد الموحده.
هاي اول كلمه عاده شنو ديري عرفت السيد الشهيد؟ السيد الشهيد يا اخوان بقوله عاده اراد ان يشير الى ان هذا التعريف تعريف القدماء، بقوله عاده، وهاي هاي كلمه عاده هم راح تأتيني في موضوع علم الأصول وهم راح أبين إيش معنى آخر. فبقوله عادة أشار إلى أن هذا التعريف المذكور هو تعريف لقدماء الأصوليين.
توضيح ذلك أن الفقيه
التعريف مرة أخرى جميع
العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي.
شوف هنا قراءتي، قراءة الممهدة وقراءة الممهد الممهدة، وقلنا الممهدة اسم مفعول، الممهدة بالكسر اسم ماذا؟ اسم فاعل. قراءة الممهدة اللي هي المكسورة راح توقعني في إشكال، قراءة الممهدة المكسورة راح ترفع واحد من الإشكالات كثيرة وتلقي باقي الإشكالات. بس
توضيح ذلك أن الفقيه في استنباطه مثلا الحكم بوجوب رد التحليل،
يعني يقول لما الفقيه يريد يستنبط الحكم المتعلق بوجوب رد التحليل لابد ان تكون لديه ادوات يعمل بها. شنو هاي الادوات؟ يقول راح يستعين بقاعدتين، قاعده رقم واحد وقاعده رقم اثنين.
من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها،
فلهذا نص قراني انطي للفقيه واقول له عم استنبطي حكم رد التحية، هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ هل هو مندوب؟ هل هو مباح؟ سيكون راح يتعامل ويا الباب بهذه الطريقة الآتية. بس
يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجود،
هذا الأول،
وحجية الظهور،
هذان الأمران من عناصر المشتركة عنده. أولا شنو كان الأمر الأول؟ ظهور صيغة الأمر في الوجود. كل صيغة عام فهي ماذا؟ ظهور في الوجود. استحضرون هاي راح كثيرا ما يستفيد منها الفقيه في أبواب فقهية مختلفة. إذن فهي من العناصر المشتركة. الأمر الثاني شنو قال؟ حجية الظهور. شنو المراد بحجية الظهور يا أخي؟ المراد بحجية الظهور يا أخوان أننا نرجع إلى العرف العام في معرفة المراد. يعني أنا من تأتيني كلمة أبتسم أرجع للعرف، عني أنتم أيها العرف لما تأتي أبتسم، لما تأتي صلي، لما تأتي اعتكف، اكتفهموا من هذا. يقولون نحن نفهم من هذه الصيغة الآن ماذا؟ الوجود. فالمراد بحجية الظهور أي الرجوع إلى العرف العام في معرفة مدلول الكلام، في معرفة معنى الكلام.
فهاتان قاعدتان وحجتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحليل.
وجوب رد التحليل.
وقد يلاحظ على التعريف.
شلون يستنبط يا اخوان؟ اذا اردت انا اسوي خيار. شلون استنبط من هاتين القاعدتين الحكم الشرعي بوجوب رد التحليل؟ اقول هكذا. صيغة العام ظاهرة الوجوب، هاي الكبرى. الكبرى. هاي ترى صيغة العام ظاهرة الوجوب الصغرى، الكبرى. وكل ظهور ماذا؟ شنو النتيجة؟ ظهور صيغة العام في الوجوب حجة. شو تقولون انتهت كلامنا وبعد براءته مني. هاي الكبرى هاي الانجليه شنو ظهور صيغه الامر في الوجوب حجه راح تعملها في قياس كامل. شنو القياس الكامل؟ صيغه حجيتم امر. هاي من جبت صيغه حجيتم امر؟ من النص القراني مو النتيجه اللي حصلتها في القياس الاول راح تعلم صوره شو يصير. صيغه حجيتم امر حيوا. صيغه حيوا امر حيوا احسن. وظهور النتيجه راح تعلم صوره. وظهور صيغه الامر في الوجوب ماذا؟ حجه. شو يصير من هذا؟ راح يستنبط الفقيه ان ظهور صيغه حي بالوجوب ماذا؟ فصار هناك قياسان. القياس الاول كانت نتيجه ظهور صيغه الامر بالوجوب حجه. هاي النتيجه انا اجعلها صغرى لقياس اخر صغراه من التفيده. التفيده من النص القراني بتكون نتيجه ظهور صيغة حيو في الوجوب ماذا؟ حجة. هذا القياس الثاني يا اخوان اللي نتيجة تكون الحكم الشرعي يصطلح عليه عند الاصوليين بقياس الاستنباط. فشنو المراد بقياس الاستنباط؟ هو القياس الذي ينتهي بنا الى الحكم الشرعي. يعني القياس الاول لا يعد قياس الاستنباط. لماذا؟ لأن نتيجته لم تكن ماذا؟ حكما شرعيا. وإنما القياس الثاني يسمى بقياس الاستنباط لأن نتيجته أفضل وانتهت إلى ماذا؟ إلى هذا الحكم الشرعي.
وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب وجودها من تمهيدها وتبينها لغرض الاستنباط.
عيب هذا التعريف انه يجعل الضابطه التي تبين وتحدد المسائل الاصوليه من غير الاصوليه الضابطه متاثره. شلون؟ لان الضابطه التمهيد، والتمهيد هو التدوين والكتابه والبحث في علم الاصول. فيكون ماذا؟ فيكون متاثره. بس
مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي.
مع أننا نطلب من التعريف أن يكون الضابط الموضوعي متقدما لا متأخرا. السؤال اللي حتى أمشي بعد، ليش أصدر عنا بالضابط الموضوعي؟ إحنا شنو قلنا المراد بالضابط يا أخي؟ تصوروا حاجب، تصوروا سكرتير، تصوروا شخص واقف على باب الأصول، وهذا هو دليل يقتل المسائل التي يقول بأصوليتها أو يخرج التي لا تكون أصولية. ليش عبر عنه بالضابط الموضوعي ولا نعبر عنه بتعبير آخر؟ واضح التساؤل؟ الجواب يقول بأن التعبير من خلال التعريف انا راح اتعرف، وهذا سيجي مفصل ان شاء الله في الموضوع اللي راح يجي. من خلال التعريف سوف اتعرف على موضوع علم الاصول، وموضوع علم الاصول هو الذي يحدد المسائل الداخله والمسائل ماذا؟ الخارجه. فلو مثلا علمت بان موضوع علم النحو الكلمه العربيه، بعد النقيضان لا يجتمعان، هذه من مسائل علم النحو ام لا؟ ولماذا تقولون لا؟ وذلك لان موضوع علم النحو هو ماذا؟ هو الكلمه العربيه. والنقيضان لا يجتمعان، هذه ليست من موضوعات علم النحو فلا تكون داخل. هنا يقول الكلام نفسه، احنا نريد من التعريف أن يحدد الموضوع، ومن خلال الموضوع سوف نحدد المسائل الداخلة من المسائل الخارجة. لهذا تعبر عن الضابط، عبر عنه بالضابط الموضوعي. إن شاء الله واضح. بس
الذي بموجبه يدور علماء الأصول علمهم هذه المسألة الدراسية.
أنا راح أفضح الذي بموجبه، أي بموجب هذا الضابط الموضوعي، نحدد المسائل الأصولية من المسائل غير الأصولية.
ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال
وحتى نفر من هذا الإشكال، إشكال تأخر الضابط الموضوعي، إما أن نفر الممهدة بالكسر، وإما أن نحذف كلمة الممهدة من التعريف كما فعل الآخرون.
فيقال أنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط.
هذا فيقال هذا صاحب هذا القول من؟ الآخرون صاحب الكفاية. قال كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط، كل قاعدة تشارك في الاستنباط حكم الشرعي زي ماذا؟ قاعدة أصولية.
ولكن يبقى هناك اعتراض.
هذا ولكن يبقى هناك اعتراض، هذا يا أخوان الاعتراض علينا على التعريف الثاني، تعريفنا تعريف الآخرون صاحب الكفاية. صحيح انت خلصتني من مشكلة، لكن لا زالت هناك مشاكل اخرى في نفس التعريف. شنو المشاكل الاخرى؟ التعريف على ما نطقت به لا يكون جامعا ولا يكون ماذا؟ ولا يكون مانعا. الدين الشيء ما اشار الى قضية الجامعية، عدم الجامعية، وانما اشار الى عدم المانعية فقط كما تلاحظون.
ولكن يبقى هناك اعتراض اهم، وهو انه لا يحقق الضابط المطلوب.
مو قلنا الضابط الموضوع حدث مشكلته من خلال رفع كلمة التمهيد او من خلال قراءة الكسر، يرجع في شيء يقول، يقول ولكن يبقى هناك اعتراض قوي بالضابط. الضابط هنا يختلف عن الضابط هنا. شلون؟ هناك عندنا الضابط اللي يحدد المسائل الداخلة والمسائل الخارجة، هنا شيء المراد بالضابط هنا اي لا يكون التعريف جامعا ولا مانعا. بس
لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا.
لأن مسائل اللغة تقع في طريق الاستنباط، وهي ليست من المسائل الأصولية، فلا يكون التعريف ماذا؟ مانعا. بس
ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه
هذا، ولهذا كان الأولى هذا تعريف السيد الشهيد،
العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط.
شوفوا حتى نخلي اكو تقارب ميت الفارق الحقيقي بين العلم بالعناصر، مكان العناصر قد فوق القواعد. العلم بالقواعد المشتركه، ترى ماكو فرق بين التعريفين. قواعد القواعد تقع في طريق الاستنباط، تقع في طريق الاستنباط. رايح ما في الامر ان السيد الشهير ضيق الدائره. شلون؟ تعريف الاخرون كانت دائرته وسيعة تشمل العناصر الخاصة والعناصر المشتركة. تعريف السيد الشهيد ضيق الدائرة فجعل في دائرة علم الأصول خصوص العناصر المشتركة دون الخاصة.
ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول إلى استنباط حكم أي مورد من الموارد.
هذا شنو المراد إخوان في صلاحية العنصر للدخول؟ تدرون على هاي العبارة من السيد الشهيد قياس أبو حنيفة يقول الاستحسانات التي يقول بها السنة تدخل أيضا. السيد الشهيد يقول، يقول كل عنصر مو على نحو الاستعمال، على نحو الإمكان، كل عنصر يصبح لأن يدخل في أبواب صفحية، يصبح لأن يدخل في أبواب صرفية كثيرة، فهذا من المسائل الأصولية، من أدخل علم الأصول. شنو وظيفة سيأتي أقوى بأن فائدة علم الأصول يحدد المسائل التي هي حجة والمسائل الأصولية التي ليست بحجة. ففي علم الأصول نحن ندرس قياس أبو حنيفة وندرس ماذا؟ وندرس ظهور صيغة الأمر وين؟ في الوجوب. لكن شنو الفرق بين الاثنين؟ أننا في علم الأصول سننتهي إلى القول بأن قياس أبي حنيفة ليس في قسم ظهور صيغة الأمر في الوجوب، سننتهي إلى أنه ماذا؟ حجة. فعلم الأصول تعريف سيدي الدين في علم الأصول، كل عنصر يصبح لأن يدخل في أبواب فقهية كثيرة فهو يمكن أن وين يكون في علم الأصول. ودور علم الأصول بعد ذلك يحدد هذا العنصر حجة أو ليس بماذا، أو ليس بحجة. وسننتهي إلى أن قياس أبي حنيفة ليس بحجة، وأن الظهور الجمع المحلى بأل هذا كله ماذا؟ كله حجة.
في استنباط حكم أي مور من الموارد التي يستطيع الفقيه الاستنباط حكمها مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب.
صيغة الأمر لأنها تدخل في استنباط أحكام من أبواب فقهية كثيرة، ظهور الشرع في المفهوم، ظهور النهي في الحرمة، ظهور الأمر في الوجوب، هذه كلها لأنها صالحة للاشتراك في استنباط أكثر من حكم فقهي. إذا هي من العناصر المشتركة بعد أن أدخل كل هذه الفقهية الأصول. علم الأصول راح يغرب العنصر المشترك، إما أن يكون حجة يعني يعتمد عليه في عملية الاستنباط، وإما أن لا يكون حجة يعني لا يعتمد عليه في عملية الاستنباط. سيشير بأن قياس أبي حنيفة ليس ظهور صيغة الأمر حجة، وسيأتي ذلك
فأنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم وهكذا.
وجوب الصلاة يعني صلاة صوم صوم زكاة في أبواب فقهية كثيرة.
وبهذا تقرض أمثال مثل الظهور كلمة الصعيد
شلون قرضت هاي؟ وذلك لأنها وإن اعتمد عليها الفقيه في استنباط الحكم إلا أنها عنصر ماذا؟ قام ونحن نبحث في علم الأصول عن خصوص العناصر المشتركة،
لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد.
فقط في مادة الصعيد والفقهاء يقولون لو نحصرها حكمين فقط نستنبط، الحكم الأول في باب التيمم والحكم الثاني في باب السجود. ترى كلمة الصعيد لا أستطيع أن أنتبع بها منها في غير هذين الموردين فقط. خلاص كان الكلام ده تتم غدا والحمد لله.